بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص وروائع التابعين. في هذه القصة أحدثكم عن رجل اسمه رجاء بن حيوة. رجاء لم يشتهر ذكره بين العلماء، ولم يشتهر ذكره بين التابعين إلا بسبب موقف واحد رئيسي. هو عالم لكنه لم يشتهر بعلمه، هو عابد لكن لم يشتهر بعبادته، هو تابعي لكن لم يشتهر بهذا الأمر، وإنما اشتهر بموقف واحد. كان من أبرز التابعين ومن أبرز قبيلة كندة من قبائل اليمن الشهيرة. يقول مسلمة بن عبد الملك بن الخليفة، يقول إن في كندة لثلاثة رجال ينزل الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء، أحدهم رجاء بن حيوة. إذن رجل صالح، يعني الغيث المطر ينزل بسببه وينتصر المؤمنون على أعدائهم بسببه. هؤلاء الثلاثة رجال ما عرف أهل زمانهم لهم مثيلا، كأنهم سبحان الله ارتقوا على ميعاد فتواصوا بالحق والصبر وتعاهدوا على الخير والبر، ووقفوا حياتهم للتقى والعلم، وجعلوا أنفسهم في خدمة الدين وخدمة المؤمنين. محمد بن سيرين بالعراق، ولعلي أحدثكم بقصته، المفسر المشهور مفسر الأحلام، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالحجاز، ورجاء بن حيوة بالشام. ستكون حلقتنا هذه عن ثالث هؤلاء الأخيار الأبرار، رجاء بن حيوة. رغم أنه من كندة من أهل اليمن، إلا أنه ولد في بيسان من أرض فلسطين المباركة، طهرها الله تعالى من رجس يهود، وولد في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهو فلسطيني الوطن لكنه يمني عربي الأرومة والأصل، كندي العشيرة. ونشأ في طاعة الله منذ حداثة سنه، فأحبه الله وحبب إليه الخلق، وأقبل على طلب العلم من نعومة أظفاره وهو في طلب العلم. فوجد العلم سبحان الله فؤادا طريا خاليا من شهوات الدنيا، فتمكن منه العلم واستقر فيه، وأحب بالذات كتاب الله عز وجل، القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاستضاء فكره بنور القرآن، واستنارت بصيرته بهدي النبوة، وامتلأ صدره بالموعظة والحكمة. والحكمة سبحان الله، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأتيح له أن يأخذ العلم عن طائفة كبيرة من كبار الصحابة، فتلقى العلم من أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي أمامة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص العالم العظيم، والنواس بن سمعان، وغيرهم من مصابيح الهدى رضي الله عنهم وأرضاهم. ووضع الفتى هذا رجاء لنفسه دستورا ظل يلتزم به ويردده ويكرره ويعلمه لتلاميذه والمحيطون به مدى حياته. فاحفظوا هذا الدستور يا أبنائي وبناتي. يقول: ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان يزينه التقى، وما أحسن التقى يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق. الله الله الله، إيمان وتقوى وعلم وعمل ولين. تخيلوا لما تجتمع في إنسان. هكذا كان رجاء بن حيوة رضي الله عنه، وارتقى به علمه وخلقه ومكانته وفضله حتى صار وزيرا لعدد من خلفاء بني أمية، كان وزيرا لعبد الملك بن مروان، ثم صار وزيرا لعدد من الخلفاء من بعده انتهاء بعمر بن عبد العزيز، لكن كانت أوثق صلة صلة بسليمان بن عبد الملك، وصلة كان وزيرا عند الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فكانت صلته بهذين أعظم من صلة بأي خليفة آخر كان وزيرا عنده. وكانت قلوب خلفاء بني أمية يعني قد تاقت إليه وأحبته، ووثقوا في رجاحة رأيه وصدق لهجته وإخلاص نيته وحكمته في معالجة الأمور. ثم من أسباب ثقتهم العظيمة به أنه كان زاهدا بما في أيديهم، بعيدا عن عرض الدنيا الذي يتزاحم عليه الناس. وكان اتصاله بخلفاء بني أمية رحمة لهم وإكراما من الله عليهم، يعني هم الذين استفادوا منه. الرجل هو هذا نموذج، أنا أريد هذا النموذج أن يكون نموذجا لبطانة الخلفاء والولاة والحكام والأمراء، هكذا يكون نموذج البطانة الصالحة. كثير من الحكام والولاة فيهم خير، لكن تأتي البطانة السيئة هذه تزين لهم الشر والظلم. فليحرص هؤلاء الحكام والولاة والأمراء على أن يختاروا بطانتهم من نوع رجاء بن حيوة، وليحرص هؤلاء البطانة أن يقتدوا برجاء بن حيوة. عاش مع الخلفاء يدعوهم إلى الخير، يدلهم ويفتح لهم طرق الخير وينهاهم عن الشر ويغلق عليهم أبواب الشر، وإذا رآهم أن انحرفوا عن الحق بهدوء وبلين زين لهم اتباع الحق وبصرهم بالباطل وكره إليهم إتيان الباطل، ينصح لهم وينصح لعامة المسلمين. قصة صغيرة سبحان الله من شخص مجهول هي التي جعلت هذا الوزير نموذجا للوزراء على مدى التاريخ، يرويها هو بنفسه. يقول: إني لواقف مع سليمان بن عبد الملك أيام خلافة سليمان في جموع من الناس، زحمة، وزير عند سليمان بن عبد الملك كما كان وزيرا عند أبيه من قبله. يقول: بينما أنا واقف مع الناس إذ رأيت رجلا يتجه نحونا وسط الزحام، حسن الصورة جليل الهيئة، فما زال يشق الصفوف وأنا ما أشك أنه يقصد الخليفة، يريد أن يكلم الخليفة، حتى وصل فوقف قربي فهمس في أذني فحياني وسلم علي، ثم قال: اسمعوا اسمعوا يا بطانة الخلفاء والحكام والأمراء، اسمعوا، قال: يا رجاء، إنك قد ابتليت بهذا الرجل، وأشار إلى الخليفة، وإن في القرب منه الخير الكثير أو الشر الكثير، فاجعل قربك منه خيرا لك وله وللناس، واعلم يا رجاء أنه من كانت له منزلة من السلطان فرفع إليه حاجة امرئ ضعيف لا يستطيع رفعها، لقي الله عز وجل يوم يلقاه وقد ثبت قدميه للحساب. واذكر يا رجاء أن من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، واعلم يا رجاء أن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إدخال الفرح على قلب امرئ مسلم. يقول: أنا أسمع هذا الهمس وأنا يعني أتلذذ بهذه المعاني وهذا التثبيت وأتأمل. بعض الناس يعني يمكن يقول: من أنت حتى تنصحني وكذا هذا. يقول: أنا مستمتع بهذه النصيحة وأنتظر أن يزيدني من هذه النصائح. وإذ فجأة يناديني الخليفة فيقول: أين رجاء بن حيوة؟ فالتفت نحوه فقلت: ها أنا يا أمير المؤمنين، فسألني عن شيء. فأجبته فما كدت أفرغ من إجابته والتفت أبحث عن صاحبي فلم أجده فنفضت المكان عنه نفضا أبحث عنه فلم أقع له على أثر بين الناس ولم أعرف من هو. نصيحة لله، هذه النصيحة أثمرت أيما ثمرة، موقف تاريخي عظيم كانت لرجاء، مواقف ومواقف صدق مع بني أمية ما زال يكتبها التاريخ في أزهى صفحاته ويرويها الخلف عن السلف. من هذه المواقف أنه كان ذات يوم في مجلس عبد الملك بن مروان، فهنا أحد الوشاة بدأ يتكلم عن رجل أن هذا يكره بني أمية وأنه يحالف ابن الزبير عدو بني أمية وينتصر له ويذكر له من أفعال وأقوال وكذا، بالغ في المسألة حتى يعني كذب، فأثار حفيظة عبد الملك بن مروان فغضب، وهذا يتكلم وابن مروان عبد الملك بن مروان يغضب ويغضب، وهذا من أخطاء الحكام أنهم يسمعون لطرف دون أن يتحققوا. فهنا أقسم الخليفة قسما، قال والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن ولأفعلن ولأضعن السيف في عنقه. سبحان الله، ما مرت فترة طويلة حتى قبض على هذا الرجل الذي تكلم الواشي عنه وسيق سوقا إلى الخليفة. فلما وقعت عينا عبد الملك بن مروان عليه وإذا به يتميز من الغيظ فقام إليه وأخذ السيف. فهنا رجاء بن حيوى الوزير هكذا في صفة المؤمن العالم الواثق بالله عز وجل قال كلاما بكل هدوء: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قد صنع لك ما تحبه من القدرة، أنت قدرت عليه، فاصنع لله ما يحبه من العفو. الخليفة لما سمع هالكلمتين سبحان الله سكنت نفسه، هدأ فورا. الله سبحانه وتعالى أعطاك ما تحب من القدرة، فأعط الله ما يحب من العفو والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فسكنت نفس الخليفة وسكن غضبه وعفى عن الرجل وأطلق سراحة وأحسن إليه. ومن مواقفه الجميلة أنه سنة 91 لما حج الوليد بن عبد الملك، ورجاء كان وزيرا أيضا للوليد بن عبد الملك، فصاحبه في هذه السفرة إلى المدينة، بعد الحج ذهب إلى المدينة فزار المسجد النبوي الشريف وبرفقتهما والي المدينة عمر بن عبد العزيز الذي صار الخليفة الراشد فيما بعد رحمه الله تعالى. الوليد بن عبد الملك من فضائله العظيمة أنه وسع المسجد النبوي، فأراد أن ينظر نظرة متأنية بدون أحد يزعجه وأحد يشغله، ينظر نظرة متأنية للمسجد، وكان قد عزم أن يوسع توسعة كبيرة فيزيد 200 ذراع في 200 ذراع، مساحة كبيرة أضعاف المسجد الحالي في ذلك الوقت. فأمر أن يخرج كل الناس من المسجد، هذا طبعا بعد صلاة العشاء بفترة، حتى الناس حتى يعني يتأمل كيف من أي جهة سيزيد وكيف يعني تكون الزيادة، يريد أن يتأمل من ناحية في القرار الخطير هذا الذي سيكلف الدولة وبالنسبة له يعني سيكون عمل جليل. فخرج جميع من في المسجد وبقي عالم المسلمين أعظم التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، من أعظم علماء التابعين وأفضلهم على الإطلاق رضي الله عنه. يقولون يعني كثير من العلماء يرى أن سعيد بن المسيب هو أفضل الناس بعد الصحابة، هكذا منزلة سعيد بن المسيب، وكان كبيرا. فالحرس أخرجوا كل الناس وكان سعيد بن المسيب جالس يذكر الله عز وجل، فلم يجرؤوا على الكلام معه، الحراس ما حد تجرأ أن يتكلم معه، هذا سعيد بن المسيب. فعمر بن عبد العزيز أرسل رسولا بكل أدب، قال له بس أنا أخشى أنه الخليفة هذا شاب، وأخشى أنه يعني تأخذ العزة ويعني يتكلم كلمتين على سعيد المسيب في مكانته، فلو خرجت من المسجد كما خرج الناس يعني أفضل. فرد سعيد بن المسيب ردا شديدا على الحارس، قال لا أغادر المسجد إلا في الوقت الذي اعتدت أن أغادره فيه كل يوم. فقال طيب يعني لو قمت سلمت على أمير المؤمنين، يعني على الأقل سلم على المؤمنين، تعرف أنه أنت الجالس. قال إنما جئت هنا لأقوم لرب العالمين، لا أقوم لأحد، ما جئت لأقوم لبشر، جئت لأقوم لله عز وجل. هذا وقت لله، علاقتي مع الخليفة لما أزور الخليفة، أنا جالس لله. عمر بن عبد العزيز جاء الحارس وذكر في أذنه ماذا فعل سعيد بن المسيب، فأخبر رجاء بن حيوة أن سعيد هذا جالس ما هو راضي يقوم، ونخشى أنه يؤذيه الخليفة بكلمتين. فبدأ سعيد بن المسيب ورجاء بن حيوة يشغلان الخليفة ويحاولان أن يبتعدا بالخليفة عن طريق عن المكان الذي فيه سعيد بن المسيب، بسبب معرفتهم أن الخليفة كان شديد وغليظ أحيانا ومتهور أحيانا. سبحان الله، رغم كل محاولاتهم إن الوليد شاف، رأى منظر الشيخ اللي جالس من بعيد تأمله، مستغرب كيف هذا جالس من بين الناس، فتأمل فقال أليس هو سعيد بن المسيب؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. وأخذ يذكران من دينه وعلمه وفضله وتقواه ومكانته وأنه خير الناس وخير التابعين، وقال يعتذران، قالوا لو الشيخ سعيد يعرف أنك أنت اللي موجود لقام إليك وسلم، لكنه ترى يعني هو معروف أنه ضعيف البصر أيضا. فقال الوليد سبحان الله، يعني أحيانا رغم صلاح هذه البطانة ورغم نيتهم الحسنة، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمهم شيء أعظم. فقال الوليد إني لا أعلم من حاله مثل ما تذكران، يعني أعرف فضله وأعرف مكانته وأعرف علمه، وهو أحق أن نأتيه ونسلم عليه. شوف لو قالوا له أنه هذا سعيد المسيب، يقول أنا آتي له، هذا مكانته. فدار في المسجد حتى انتهى من المشاهدة، ثم لما انتهى جاء إلى المكان الذي فيه سعيد بن المسيب، فسلم الخليفة عليه، الخليفة واقف وسعيد جالس. فقال السلام عليكم، كيف الشيخ؟ فلم يتحرك سعيد من مكانه ورد السلام، قال بنعمة من الله وله الحمد والمنة، كيف أمير المؤمنين؟ وفقه الله لما يحبه ويرضاه. فرد الخليفة بكلام طيب. فانصرف الوليد وهو يقول هذا بقية الناس، هذا بقية سلف الأمة. شوفوا سبحان الله، تأديب لرجاء، أن وإن كان موقفك ونيتك حسنة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عن المؤمنين، وأن الإنسان إذا اتخذ الصواب الله سبحانه وتعالى سيفتح له باب الصواب. فتعلم رجاء ابن حيوة من هذا الموقف أن يقول الحق ويقف الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وتولى الخلافة سليمان بن عبد الملك، وكان لرجاء ابن حيوة مكان عند سليمان أعظم من أي خليفة سابق. كان سليمان بن عبد الملك يثق به ثقة كما يقولون عمياء، ويعتمد عليه أشد الاعتماد، حريص على أن يأخذ برأيه في صغير الأمور وفي كبيرها. وله لرجاء مع سليمان بن عبد الملك مواقف كثيرة، لكن موقف واحد كان أكبرها وأعظمها شأنا على الإسلام والمسلمين، موقف ولاية العهد، الموقف الذي أدى إلى تغيير ولاية عهد بني أمية من بني عبد الملك بن مروان، لتنتقل لعظيم من عظماء المسلمين عمر بن عبد العزيز. الذي حول الخلافة هو رجاء ابن حيوة. قصة هذا الحدث الخطير وهذا الانتقال الكبير في لقائنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.